الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 36 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري، وكتابه ثاني أصح الكتب المصنفة، وهو الدرس 20 من كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال: باب أوقات الصلوات الخمس. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وهو بن سعد حا قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز خبر أخر العصر شيئا، فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: أعلم ما تقول يا عروة؟ قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصبعيه بأصابعه خمس صلوات. وأول صلاة نزل جبريل وأما فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الظهر، وأمه يومين: اليوم الأول بين له الصلاة في أول الوقت، واليوم الثاني بين له الصلاة في آخر الوقت. وأطول من هذا الحديث ما جاء عند النسائي وغيره عن جابر رضي الله عنه في كيفية صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما عليه السلف رضوان الله عليهم من المناظرة من أجل الوصول إلى الحق، وأن عمر بن عبد العزيز كان عالما، وفيه الجماعة في الصلاة. وفي رواية قال عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبر أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري قال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عروة: انظر ما تحدث. فقال عمر لعروة: انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. وهذا الحديث إنما فيه الجماعة في الصلاة وأن كل صلاة في وقتها، لكن لم يبين ويوضح أوقات كل صلاة على حدتها. وفي السند المتصل قال عروة: لقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني كان يبكر بالعصر والشمس حية، كما في الرواية الأخرى: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفعل الفيء بعد، يعني تكون ظاهرة في حجرتها، والشمس إنما تدخل من النوافذ والكوة، فدل هذا على التبكير بالعصر. وبالسند المتصل: حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليت الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليت من العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليت من المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، والشفق المراد به الحمرة، فإذا صليت من العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، ونصف الليل المراد به ما بين المغرب والفجر، الوسط ما بين المغرب والفجر، ليس كما هو حال الناس أنهم يجعلون الليل إلى الساعة 6 صباحا ثم يقسمون القسمة فيجعلون صلاة العشاء في الساعة 12، هذا غلط. وساق المصنف من طريق أخرى: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وفي رواية: فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. وساق المصنف رحمه الله لهذا الحديث خمس طرق، ثم قال بعدها بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وهذه موعظة بليغة وضعها الإمام مسلم في هذا الموطن لحثك يا طالب العلم على بذل الجهد في تحصيل العلم وتبليغه والعمل به، فإن العلم لا يستطاع براحة الجسم، فلا بد من صبر كصبر الحمار، وتبكير كتبكير الغراب، وحرص كحرص الديك، ولا بد من سهر في تحصيله وتبليغه، سهري لتنقيح العلوم على الدلي من وصل غانية وطول عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى من التوكات والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لأرمي الرمل عن أوراقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبقي بعد ذاك لحاقي. هذا لا يكون، إن العلم قد سار إليه أناس في المشارق والمغارب، وقطعوا الفيافي والكفار في الليل والنهار. وما أجمل تلك الأبيات التي ذكرها ذلك الرجل: وما أمنت بها من لدغ حياتي، من يذكرنها بها أخوة؟ نعم، خلفت عرسي يوم السير باكية. قال أحمد بن سلام النيسابوري: سمعت أبا بكر بن أسلم يقول: رحل أبي من نيسابور إلى مرو ليكتب عن ابن المبارك، فقال أبيات شعر أنشدها لابن المبارك: خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في النوم لم أرها، ففي فؤادي منها شبكياتي، أهلي وعرسي وصبياني رفضتهم، وسرت نحوك في تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق بها، وما أمنت بها من لدغ حياتي، مستوفزات بها رقش مشوهة، أخاف صولتها في كل ساعاتي، اجلس لنا كل يوم ساعة بكرا إن خف ذاك وإلا بالعشيات، يا أهل مرو أعينونا بكفكم عنا، وإلا رميناكم بأبياتي، لا تضجرون فإنا معشر صبر، وليس نرجو إلا رب البريات. المهم أنهم كانوا يتعبون وينصبون ويرحلون، وربما جاعوا وعروا، ومع ذلك رفعهم الله. فيا طالب العلم، إياك أن تستثقل شيئا في العلم، وإياك أن تستكثر شيئا من أجل العلم، فإن الثقيل من أجل العلم خفيف، والكثير من أجل العلم قليل، لأن العلم باب كل مكرمة. وهذه حكمة وضعها الإمام مسلم في هذا الموطن. قال العلماء: لعله تعب من سياقة هذه الأحاديث فجاء بهذا الأثر كالمنشط. قال النووي: جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى، مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محضة، مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة، فكيف أدخلها بينها؟ وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض الأئمة أنه قال: سببه أن مسلما رحمه الله تعالى أعجبه حسن سياقة هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمرو، وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها، ولا نعلم أحدا شاركه فيها، فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا، فقال: طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم. هذا شرح ما حكاه القاضي. وبالسند المتصل قال: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعد بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلال فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق أي الأحمر، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها، فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها. وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. هذا رد على من يقول المغرب ليس له إلا وقت واحد. وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. والأصل أن أول الوقت أفضل في جميع الصلوات إلا ما كان من الظهر للإبراد، وما كان من العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل على ما جاء في الروايات. وأما حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فالمراد بالإسفار تيقن دخول الفجر. وذهب الحنفية إلى أنه يؤخرها حتى يسفر الجو والفجر، وخالفهم غيرهم من جماهير العلماء. وبسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، كان لا يرد إلا بالوحي. قال فأقام الفجر حين شق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا أي بكر به، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، يعني القائل يقول لعله قد انتصف النهار وآخر يقول لا، لكن المؤذن أعلم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين رفعت الشمس حين وقعت الشمس أي حين غربت، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. فهذان الوقتان الذين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما وقت أداء لا وقت قضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم. وساق المصنف في هذا الموطن أحاديث مواقيت الصلاة إجمالا، وسيأتي ما يتعلق بكل صلاة على حدتها على ما يذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وفي هذه الأحاديث من الفوائد عظيم شأن الصلاة، فلا يجوز أن تصلى قبل وقتها إلا ما كان من مسألة الجمع، فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الصلاة في أول وقتها أفضل. وفي هذا الحديث من الفوائد أن وقت الصلاة توقيفي، إذ أمره إلى ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أوحى الله إليه. وفي هذا الحديث من الفوائد عظيم شأن الصلاة ومواقيتها، فإن جبريل هو الذي وقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد يسرية الدين، إذ جعل الله عز وجل لهم فسحة في الوقت وفسحة في المكان الذي يصلى فيه. وفي هذا الحديث من الفوائد حرص المسلمين الأولين على الصلاة، ولذلك يسألون عن أوقاتها ويسألون عن كيفيتها. وفي هذا الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد ليس له من الأمر شيء، فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يجيبه إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث من الفوائد أن التعلم النظري أقوى من العلم الذي يتلقاه الإنسان، أو العلم العملي أقوى من العلم النظري، فإن الإنسان يضبط مثل هذه الأمور. وفي هذا الحديث من الفوائد اليقين في كل شيء، فكان لا يؤذن ولا يصلي إلا وقد تيقن دخول الوقت. وفي هذا الحديث من الفوائد أن المسلم عليه أن يتعلم مثل هذه الأحكام وهذه الآداب، فإذا فاتته لحقه من النقص بقدر ما فاته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد قرأنا حديث عبد الله بن عمرو، وحديث أبي مسعود، وحديث أبي موسى، وحديث بريدة، أربع حديث ذكرها المصنف في الباب، بل خامس حديث عائشة رضي الله عنها، وقرأنا فيها أيضا أثرا ليحيى بن أبي كثير، وهو أثر جميل وضع في هذا الموطن لحث الهمم وشحذها على ملازمة العلم والعمل، وأن ذلك لا يؤثر في نفسية المجتهد أبدا مهما بذل من الوقت، يرى أنه مقصر، ومهما أنفق من المال يرى أنه مقتر، لأن ما حصله من العلم والعمل أعظم وأعظم مما ذهب من حطام الدنيا الفاني. وأنت ترى أن الناس يكدحون وينصبون الجميع، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلا أن تكون مكابدتك في طلب العلم أحسن من أن تكون مكابدتك من أجل الدنيا. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.